بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. قلنا إن الوجوه التي تمسك بها الأصحاب لحل مشكلة الشرط المتأخر إنما هي ناظرة إلى عالم الحكم لا إلى عالم الملاك، فإنهم قالوا بالنسبة إلى شرط الوجوب، هل المراد بتأثير المعدوم في الموجود؟ الشرط المتأخر لا زال ما حاصل فهو معدوم، كيف يؤثر في إيجاد مشروطه في باب الوجوب شرط الوجوب؟ هل قصدوا بذلك الوجود الجعلي للوجوب أو الوجود المجعولي؟ إن قصدوا بذلك الوجود الجعلي فالجواب أن الوجود الجعلي للحكم غير مشروط لتحقق الشرط في الخارج، حتى يقال بأن هذا الشرط لا زال معدوما، وإنما الوجود الجعلي مشروط بالشرط، بافتراض الشرط، بتقدير الشرط. على تقدير الاستطاعة يجب عليك الحاج الجعل صدر، هذا الجعل مشروط بأن يتحقق الاستطاعة خارجا، وإنما الجعل يقول على تقدير كونك مستطيعا وجب عليك الحج، فالجعل بهذا يحصل، هذا الجعل غير مشروط بتحقق الاستطاعة في الخارج. وإن قصد بهذا الإشكال أن الشرط المتأخر الذي بعد لم يحصل فهو معدوم، كيف يؤثر وهو معدوم؟ يؤثر في إيجاد الوجود الثاني للحكم وهو الوجود المجعولي، فعلية الحكم. كيف تحصل فعلية الحكم بسبب متأخر لم يتحقق بعد؟ إن كان هذا هو المراد بالإشكال على الشرط المتأخر، فالجواب أن الوجود المجعولي أمر اعتباري محض لا يخضع لموازين العلية، لأن كل اعتبار تشتمل على اعتبار وعلى معتبر. اعتباره الذي يكون نوعا من النشاط الذهني للمعتبر من أفعال الجوانح، هذا أمر واقعي حقيقي، وإن كان جوانحيا لا جوارحيا يخضع لموازين العلية، ولا يمكن للشيء المتأخر الذي لم يتحقق بعده أن يؤثر في الشيء المتقدم. ولكن معتبر هذا الاعتبار أكو في شيء حقيقي؟ لا، معتبر هذا الاعتبار عندما يجعل الوجوب في ذمة المكلف، صدور الجعل كاعتبار صدور هذا الاعتبار هو أمر حقيقي يصدر من المعتبر، ولكن ماذا اعتبر؟ الشيء الذي اعتبره، الشيء الذي صدر بالاعتبار، فشيء حقيقي؟ لا، أكو ذمة المكلف ظرف حقيقي، والوجوب شيء حقيقي يوضع في هذا الظرف الحقيقي؟ لا، ليس شيئا حقيقيا حتى يخضع لموازين العلية. إذن فيجعله منوطا، ما دام أمر اعتباري محض يجعله منوطا بأمر المتأخرين، هذا لا مانع من أن يجعله منوطا بأمر متأخرين بعد لم يحصل، فليكن هذا لا مانع من في الأمور الاعتبارية. هذا جوابهم بلحاظ الشرط الدخيل في الوجوب. وأما بلحاظ الشرط الدخيل في الواجب فقالوا بأنه أصلا لا تأثير علي بين الشرط والمشروط في باب شرط الواجب، لأن الشرط الواجب مرجعه إلى تحصيص الواجب، التحصيص شيء، والعلية بين العلة والمعلول شيء آخر، عندما نقول بأنه يجب الصلاة متطهرا لا يعني أن الطهارة سبب وعلة لتحصيل الصلاة لإيجاد الصلاة، وإنما يعني هذا تحصيص أن الوجوب تعلق بالحصة الخاصة، الصلاة التي فيها طهارة المقترنة بالطهارة. وهذا التحصيص كما يحصل بأمر مقارن أو بأمر متقدم يحصل التحصيص بأمر متأخر أيضا، فالتحصيص بالأمر المتأخر ممكن هذا، وليس هذا من باب العلية حتى يقال بأنه كيف يؤثر العلة التي بعده لم تتحقق فهي معدومة، لا زالت معدومة، كيف تؤثر في الشيء المتقدم في إيجاد الشيء في زمان أسبق من هذا يقال غير معقول. هذه الإشكالية إنما تجري في الأمور التي يكون من باب العلة والمعلول، والتحصيص ليس من باب العلة والمعلول. الوجوب تعلق بالحصة الخاصة، هذا لا يعني أن هذه الحصة الخاصة تشتمل على علة ومعلولا حتى يقال بأنه كيف أثر الجزء المعدوم من العلة في الجزء الآخر. هذا جوابهم عن الإشكال، عن إشكال الشرط المتأخر بلحاظ في الشرط المتأخر للواجب، الشرط الواجب المتأخر. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه كلا هذين الجوابين، سواء الجواب الراجع إلى شرط الوجوب أو جوابهم الراجع إلى شرط الواجب، كلا هذين الجوابين إنما لوحظ فيهما عالم الحكم، حلوا الإشكال عن عالم الحكم، أما عن عالم الملاك فلا زال الإشكال باقيا. إذ قلنا بأنه في عالم الملاك الشرط الدخيل في الوجوب هو من شروط الاتصاف، والشرط الدخيل في الملاك والشرط الدخيل في الواجب هو من شروط الترتب، وهذا يعني أن الشرط تارة يكون علة لترتب الملاك على الفعل، وهذا في موارد شرط الوجوب، وتارة يكون الشرط علة لترتب الملاك لا لاتصاف الفعل بالملاك، بل ترتب الملاك على الفعل، وهو في موارد شرط الواجب. إذن فالشرط بمنزلة العلة حقيقة في عالم الملاك، الشرط بمنزلة العلة في عالم الملاك تارة علة لاتصاف الفعل بالملاك، واتصاف الفعل بالملاك أمر حقيقي لا اعتباري، أمر تكويني حقيقي، والشرط يكون علة لاتصاف الفعل بالملاك. وكذلك الشرط الذي يسبب ترتبا، الذي هو شرط في ترتب الملاك على الفعل، هذا هم أيضا أمر حقيقي وتكويني، الشرط علة أو بمنزلة العلة لترتب الملاك على الحكم على الفعل في موارد شرط الواجب. فالإشكال يرجع بأنه كيف يمكن للشيء المتأخر الذي بعد لم يتحقق ولا زال هو معدوم أن يؤثر في اتصاف الفعل بالملاك في زمان متقدم، أو في ترتب الملاك على الفعل في زمان متقدم، هذا كيف يعقل؟ فالإشكال يرجع بحسب عالم الملاك. ومن هنا يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه لأجل الإشكالية في عالم الملاك قد يقال باستحالة الشرط المتأخر بالمعنى الدقيق للشرط المتأخر، إلا أن نرجع الشرط المتأخر إلى نوع من الشرط المقارن، فيقال مثلا بأنه في الموارد التي تسامحا نعبر عنه بالشرط المتأخر هو في الحقيقة ليس شرطا متأخرا، مثلا بالنسبة إلى الغسل الاستحاضة الذي يقال بأنه شرط متأخر لصحة صومها في النهار، هذا لا بد وأن نؤول، فنقول بأنه ليس ذات هذا الغسل شرطا لصحة صومها حتى يقال بأنه شرط متأخر، بل الشرط الدخيل في صحة صومها في النهار اتصاف هذا الصوم بصفة مقارنة. وما هي تلك الصفة المقارنة؟ هي أن تصوم صوما متصفا بأنها سيعقبها الغسل، هذه الصفة مقارنة. من حين النهار يصدق على هذا الصوم بأنها صوم يعقبها غسل، الصوم الذي يعقبها الغسل، هذا التوصيف توصيف مقارن، الصوم الذي يعقبها الغسل، فهذا توصيف مقارن. هذا الوصف هو الشر في صحة الصوم، اتصاف الصوم بأنه يعقبها غسل، هذا الوصف هو الذي يكون شرطا في صحة صومها، وهذا شرط مقارن. وهذا معناه أن نرجع كل الشروط المتأخرة إلى نوع من الشرط المقارن، سواء في شرط الوجوب أو في شرط الواجب. بالنسبة إلى شرط الوجوب أيضا يمكن هذا التأويل، أن نقول بأنه ما يقال من أن الإجازة المتأخرة دخيلة في صحة العقد المتقدم في العقد الفضولي، مو هذا المثال الذي كنا نمثل للشرط المتأخر الدخيل في الحكم، الشرط الدخيل هذا مثال من الأحكام الوضعية لا من الأحكام التكليفية. ففي هذا الحكم الوضعي يمكن أن نقول ردا على هذا الإشكال بأنه الشرط الدخيل في صحة العقد في حصول انتقال الملك منذ البداية أن يكون هذا العقد متصفا بصفة أنه سيعقبه، لأنه يعقبه إجازة تعقبه إجازة، هذه الصفة صفة مقارنة، هذه الصفة المقارنة هي الدخيلة وهي الشرط الدخيل في صحة العقد وفي حصول انتقال الملك منذ البداية. فإذا ليس الشرط شرطا متأخرا، بل الشرط شرط مقارن، فهذا هو العلاج. ولكن هذا العلاج في الحقيقة ليس تصحيحا حقيقيا للشرط المتأخر، بل هذا في الحقيقة تأويل للشرط المتأخر، بمعنى الشرط بنحو يكون الشرط شرطا مقارنا، هذا فيه اعتراف ضمني باستحالة الشرط المتأخر، هذا فيه اعتراف بأن الشرط المتأخر ما ممكن، وإنما الشرط الذي حصل كان شرطا مقارنا، وهو اتصافه بأنه سيعقبه كذا، سواء في شرط الوجوب أو في شرط الواجب. هذا في الحقيقة يستبطن الاعتراف باستحالة الشرط المتأخر، وأن ما يتوهم في الظاهر أنه شرط متأخر ليس هو الشرط، وإنما الشرط هو الصفة المقارنة. أنا أحتمل أن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في البحث الخارج له جواب آخر، لأن هو بالحلقات يعبر بقد يقال باستحالة التعبير بقد يوحي إلى أنه لعله ألف علاج لهذا الإشكال، ولكن أنا دورت ما لقيت، لازم أفحص أكثر. أنتم إذا حصلتوا قلوا لي بأن السيد الشهيد وين باحث الشرط المتأخر استحالة أو إمكان الشرط المتأخر بشكل مفصل، ما لقيت فالأشياء طفيفة أكو في طيات الأبحاث الأخرى، أبحاث طفيفة حول الشرط المتأخر ومناسبات أخرى في طيات الأبحاث الأخرى لقيت، ولكن كبحث مفصل حول أدلة إمكان أو أدلة استحالة الشرط المتأخر بشكل مفصل ما لقيت. فعلى كل حال أنا أحتمل بأن أستاذنا الشهيد في البحث الخارج استعرض في مكان من الأمكنة في موضع من مواضع بحثه علاجا آخر غير هذا العلاج الذي في حقيقته ليس علاجا. هذا العلاج الذي الآن ذكرناه في حقيقته ليس علاجا وإنما اعترافا بالاستحالة، ولكن يصحح الشرط المتأخر بإنكار الشرط المتأخر وأن الشرط الذي أخذ في الحكم شرط مقارن وليس شرطا متأخرا، هذا المعنى. ولكن بالحلقات يذكر ثمرة عملية، يقول بأنه ما هي الثمرة العملية في أن يقال بإمكان الشرط المتأخر أو يقال بأنه غير ممكن فيؤول بهذا التأويل، فالنتيجة في نفس الحكم نتيجة واحدة. مثلا في مسألة استحاضة الغسل المتأخر عن الصوم، استحاضة سواء قلنا بأن الشرط المتأخر ممكن ومن الممكن أن يؤثر غسلها المتأخر على صحة صومها المتقدم فهو ممكن، فإذا صومها صحيح فيما إذا اغتسلت ونفس هذا الغسل جعل صومها صحيحا، أو قلنا بأن هذا مستحيل، إذن شنو الصحيح؟ إذن الصحيح أن الشرط الدخيل في صحة صومها ليس هو هذا الغسل ذات فعل هذا الغسل، بل الشرط الدخيل في صحة صومها هو اتصاف صومها بأنه يعقبها بأنه متعقب بالغسل، وهذا شرط مقارن. النتيجة واحدة، إذا اغتسلت صومها صحيح، إذا ما اغتسلت صومها غير صحيح، سواء قلنا بإمكانه بل الشرط المتأخر وعدم الحاجة إلى هذا التأويل، أو قلنا بأن الشرط المتأخر مستحيل فنحتاج إلى هذا التأويل فنؤول بهذا التأويل. على كلا التقديرين النتيجة واحدة، النتيجة أنه إذا اغتسل صومها صحيح، إذا ما اغتسل صومها غير صحيح. وهكذا بالنسبة إلى الإجازة في العقد الفضولي، في الإجازة في العقد الفضولي بناء على الكشف، بناء على أن هذه الإجازة تكشف عن أن البيع كان صحيحا منذ البداية، تكشف عن أن انتقال الملك كان قد حصل منذ البداية. هنا هم أيضا سواء قلنا بأن الشرط المتأخر ممكن ولا حاجة فيه إلى هذا التأويل، نفس الإجازة المتأخرة هي التي صححت عقدا، صححت العقد في زمان متقدم، أو قلنا بأنه لا هذا مستحيل ولكن نؤول بأنه ليس هذه الإجازة بذاتها شرطا وإنما تعقب العقد بالإجازة، وهذا صفة مقارنة للعقد، اتصاف العقد بأنه أنها معقب بالإجازة، هذه الصفة هي شرط الصحة. على كلا التقديرين فإذا أجاز العقد صحيح منذ البداية، إذا ما أجاز غير صحيح منذ البداية. يعني على كلا التقديرين يتم القول بالكشف، يتم القول بالكشف بأنه إذا أجازه ينكشف أن العقد كان صحيحا من البداية، سواء قلنا بأن نفس هذه الإجازة صححته رغم التأخر وهذا ممكن وما حاجة إلى تأويل، أو قلنا لا يحتاج إلى تأويل ونقبل التأويل بأنه هذا بل يقصد الصفة المقارنة مو الشرط المتأخر. إذن فما الثمرة؟ فما هي ثمرة القول بالاستحالة تارة وبالإمكان والحاجة إلى هذا التأويل تارة أخرى؟ بالحلقات يذكر أستاذنا الشهيد ثمرتين، إحدى الثمرتين على المستوى اللائق بالحلقات، ولكن في أبحاثنا السابقة بحسب تقرير أستاذنا الشهيد لعله يظهر عدم صحة هذه الثمرة الأولى. الثمرة الأولى هي تصحيح الواجب المعلق بالشرط المتأخر. إن قلنا بإمكان الشرط المتأخر لأمكن تصحيح الواجب المعلق بأن يكون المراد بالواجب المعلق أنه معلق أن هذا الشرط أن هذا الزمان القادم شرط متأخر لهذا الحكم السابق. مثلا وجوب الصوم، فعلية وجوب الصوم منذ رؤية الهلال من الليل مشروط بشرط متأخر بطلوع الفجر. فهذا يؤثر، إذن الشرط المتأخر لو كان ممكنا فهو يؤثر في تصحيح الواجب المعلق، بينما نحن بحسب أبحاثنا الماضية في الواجب المعلق قرأنا بأن الواجب المعلق شيء والمشروط بالشرط المتأخر شيء آخر. صاحب الفصول الذي صور الواجب المعلق صوره قسما ثالثا، قال بأنه الأحكام تارة تكون بل تكون يكون الشرط فيها شرط الوجوب، وتارة يكون شرط الواجب، وتارة يكون شرط واجب، ولكن رغم كونه شرط الواجب التكليف لا يحرك نحوه، لا يحرك نحوه لا لأجل كونه شرطا متأخرا للوجوب. إذا صار شرط متأخر للوجوب ما سوينا شيء، هذا ما صار واجب معلق. واجب المعلق هو أن يكون الشرط شرطا للواجب، بحيث أن الوجوب بل يكون فعلي، بينما بهذا الترتيب إذا جعلناه شرطا متأخرا فالشرط المتأخر راح يؤدي إلى أنه هذا الوجوب ما يصير فعلي إلى أن يجي هذا الشرط المتأخر. إذن فتصحيح الواجب المعلق بالشرط المتأخر هذا مسامحة قد نقول بأن نتيجة المطلوبة من الواجب المعلق يحصل بالشرط المتأخر، ولكن بدقة يختلف أحدهما عن الآخر. بدقة الواجب المعلق شيء والواجب المشروط شيء آخر، يختلف أحدهما عن الآخر. الثمرة الثانية التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقات هي أننا فيما إذا وجدنا دليلا شرعيا على حكم وله شرط وضعه هذا الدليل الشرعي لذلك الحكم، ولكن كان ظاهر الدليل أنه شرط متأخر مو شرط مقارن، كان ظاهر الدليل أن هذا شرط متأخر وليس شرطا مقارنا، فحينئذ إذا آمنا بالشرط المتأخر بها ونعمت. إذا قلنا بعدم استحالة الشرط المتأخر وعدم الحاجة إلى هذا التأويل الذي ذكرناه، إن قلنا بأنه ماكو حاجة إلى هذا التأويل، الشرط المتأخر بطبعه ممكنون وليس مستحيلا، فبها ونعمت نستنبط الحكم على هذا الأساس، فنقول بأنه هذا الدليل الشرعي ظاهره يدل على اشتراط شرط المتأخرين ولا مانع من الشرط المتأخر، إذن نفتي على طبق هذا الشرط المتأخر. هذا إذا قبلنا بإمكانية الشرط المتأخر، ولكن إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر، إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر عندئذ لا يمكننا أن نستنبط الحكم، قد لا يمكننا أن نستنبط الحكم على أساس هذا الدليل، بل نحتاج إلى مثلا الرجوع إلى أدلة أخرى أو إلى الأصول العملية أو ما شابه. ليش؟ لأنه هذا الدليل ظاهره هو الشرط المتأخر، والشرط المتأخر مستحيل عندنا على فرض أن يكون مستحيلا عندنا، وتأويله بالمعنى الذي يرجع إلى الشرط المقارن خلاف ظاهر الدليل، يعني يبتلي إما بمحذور ثبوتي أو محذور إثباتي. إذا أردنا أن نجعله شرطا متأخرا حقيقة فيه معذور ثبوتي عند القول على فرض القول باستحالة شرط متأخر، وإذا أردنا أن نؤوله بهذه الطريقة التي ذكرناها بأن المراد أن الشرط ليس هو ذات الإجازة المتأخرة، بل الشرط هو تعقب المعرف العقد بالشرط المتأخر، هذا التأويل خب ممكن ثبوتا ولكنه خلاف ظاهر الدليل إثباته، هذا فيه محذور إثباتي بمعنى أنه خلاف ظاهر الدليل، فهذا الدليل لا يثبت هذا المعنى، لا يثبت هذا المعنى المؤول، هذا المعنى المؤول لا يمكن إثباته بظاهر هذا الدليل، لأن الدليل ظاهره ليس هكذا، ظاهر الدليل أن ذات الإجازة شرط لا اتصاف العقد بكونه معقبا بالإجازة، وهذا يعني بأن هذا الدليل لا يساعد على استنباط هذا الحكم لا بالمعنى الحقيقي للشرط المتأخر ولا بالمعنى المؤول، هذا الدليل إذن ما يمكن العمل به، بل وهذا يجعلنا بعد ما نعتمد على هذا الدليل في استنباط هذا الحكم، بل لابد إن كان هناك دليل آخر دليل آخر، إن لم يكن وصلنا إلى وصول عملية فالوصول عملية، وعليه فالإيمان بالشرط إمكان الشرط المتأخر يوجب لنا العمل بذلك والفتوى على طبقه، والإيمان باستحالته قد يؤدي إلى ضرب الدليل عرض الجدار في هذا المقطع، إذ لا يمكن أن نعتمد على هذا الدليل لا بالشرط المتأخر حقيقة ولا بالشرط المتأخر مؤولا، لأن أحدهما فيه محذور ثبوتي والآخر فيه محذور إثباتي، هذه ثمرة أخرى لهذا البحث، وأنا سأفحص إن شاء الله أكثر في تقرير بحث أستاذنا الشهيد لأجد بأنه أكو هناك نكات أو تعميق أكثر لفكرة الشرط المتأخر أو جواب جديد على إشكالية الشرط المتأخر أو لا، إذا وجدنا شيء سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.